والناس في هذا أربعة أصناف. الصنف الأول هم الذين وقفوا عند ظواهر النصوص وقوفا حرفيا وجمدوا وقالوا بأنه لا نظر في المعاني والحكم والعلل، وإنما الحكم والعلل والمعاني غائبة حتى يأتي النص الذي يدل عليه، فيأتي النص الذي يدل عليه، فإذا أتى النص المبين لها قبلت. وهؤلاء هم أهل الظاهر. ومن ظاهريتهم مثلا أن داود الظاهري يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يسري ثم يغتسل فيه، قال: لو أنه بال في إناء وصبه في هذا الماء لجاز أن يغتسل فيه، لكن إذا باشر البول فيه فلا يجوز أن يغتسل. إذن بهذه الطريقة من الحرفية وأيضا نظرا أيضا لهذه الحرفية أيضا قالوا لا زكاة نسبة للنقود هذه المالية، هذه الأوراق المالية لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الذهب والفضة. فإذا أسقطنا الزكاة في الأوراق المالية وهي تمثل مال العالم الآن، تمثل مال التجار، فأين تكون الزكاة؟ طيب إذا مثل هذه الأمور الوقوف عند حرفية النصوص، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب على العكس تماما، وهو مذهب التعمق في القياس والرأي بحيث يراعي المعاني والحكم والغايات لدرجة أن النص إذا لم يحققها لا يعتبر، أن النص إذا لم لا بد أن يحقق هذه الحكم والغاية، معناها أن النص لا بد أن يكون محققا للحكم والغايات وأن يكون محكوما بذلك، مثلا دلالته وفهمه ينبغي أن يكون في ضوء ذلك، فهم النص ينبغي أن يكون في ضوء ذلك، بحيث لو لم يحقق ذلك لم اعتبر. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث مذهب أهله ضلال، وهو مذهب آئل للكفر، وهو النظر إلى، يقولون أن هذه الألفاظ ليست هي المرادة أصلا، هذه الألفاظ ليست هي المرادة ودلالاتها ليست هي المرادة، وإنما المراد شيء آخر يقترحونه هم بعقولهم. هؤلاء كضلال الشيعة الذين يقولون في قول الله تبارك وتعالى قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: هذه البقرة عائشة. إذن هذا مذهب ضال آئل إلى الكفر. المذهب الرابع هو المذهب الذي سار عليه أكثر العلماء الراسخين المحققين، هو أن تكون هناك مراعاة تامة لللفظ ومراعاة تامة للمعنى، لا يطغى أحدهما على الآخر، فاللفظ لا يطغى على المعنى والمعنى لا يطغى على اللفظ. يجب أن يسير اللفظ، يسير طلب معنى اللفظ إلى طلب الحكمة منه جنبا إلى جنب، وأن يسير اعتبار اللفظ مع اعتبار المعنى جنبا إلى جنب، أنا بدون أن يطغى أحدهما على الآخر. وهذا هو المذهب الصحيح الذي رجحه العلماء. ثم انتقل إلى باب آخر قال قواعد رفع الحرج، لم يقصد الشرع، قال لم يقصد الشرع إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيهما، قلت إن لم تطق أو خرجت عما ألف إذ أصلها في الشرع ما فيه اختلف. بالنسبة للشريعة لم تقصد المشاق، التكليف المشاق معناها الشرع لم يكلف بمشقة لا ابتداء ولا انتهاء، معناها في تشريعه أصلا للأحكام شرعها ميسورة مطاقة في قدرة المكلف، تقع تحت قدرة المكلف. ثم انتهاء أيضا كلما عرضت المشقة بسبب ظرف استثنائي وقع المكلف يشرع الشارع له من أسباب التيسير ما يكفي، مثلا إذا مرض، إذا كان مسافرا، إذا عمت البلوى بمسألة إلى آخره. معناها الشرع لم يكلف بالمشاق والإعنات ولا طلب لإعنات فيه، أي لإتعاب، لم يطلب ما يتعب المكلف ولم يطلب ما يشق به لا ابتداء ولا انتهاء، وإنما جاءت الشريعة ميسورة. كذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن يريد ليطهركم وليطهركم في آية المائدة، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طبعا تيسير انتقال من الماء إلى التراب، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن تيسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تيسير عام في الشريعة، معناها الشريعة لم توضع لا ابتداء ولا انتهاء على مقتضى مشقة أو تعب يلحق المكلف، وإنما وضعت على مقتضى التيسير والتوسعة. نعم، ما قصد الشرع التكليف بالمشاق والإعنات فيما قبل، والإعنات فيما قبل إن لم تطق أو خرجت عما أولف. أما بالنسبة لأصل المشقة فطبعا لا تنفك عنه التكاليف، المشقة العادية هاي لا تنفك عنها الحركات والسكنات، لا تنفك عنها الحياة، ولذلك لا تنفك عنها التكاليف الشرعية. إذن إذا أصلها في الشرع ما فيه اختلف، فالشرع قد كلف بالذين جم عنهم مشقة وكلفة بجم، معناها تكاليف الشرع الكثيرة فيها مشاق عادية كثيرة وفيها كلف عادية، نعم كلف الشرع ما فيه مشقة وما فيها كلفة لكنها كلفة عادية ومشقة عادية لا ينفك عنها التكليف. نعم أتكلم بالذين جمع معناها نتج عنه مشقة وكلفة بجمع معناها بكثرة، معناها أكثر أبواب الشريعة أعمالها فيها مشقات وتتفاوت، طبعا تفاوت المشقة بحسب الفعل، لأن لكل فعل مشقة عادية تناسبه، لأن لكل فعل مشقة عادية تناسبه. طيب، وإذن لأن جمعا هو مشقة وكلفة بجمع، لكنه لم يقصد الكلفة، بل ما من مصالح بذاك يهتبل. لكن الشرع في وضعه للشريعة ما احتوت عليه من مشقة عادية لم يقصده، وإنما قصد المصالح الملازمة لهذه الأعمال التي لا تنفك عن مشقة. قصد المصالح، نقصد الكلفة، بل ما من مصالح بذاك بتلك الأعمال التي تلازمها المشقة العادية يهتبل، معناه يقتنص ويوصل إليه. طيب، ما من مصالح بذاك يهتبل، مع أنه لم يقصد الرفع لعاد من كلفة ولا وقوع الاعتياد، مع أنه لم يقصد الشرع ليس من مقاصده أن يرفع الكلفة العادية، ليس من مقاصده أن يرفع الكلفة العادية، لأنه لم يقصد الرفع لعاد من كلفة ولا وقوع الاعتياد، وليس من مقاصده أن يوقع الكلفة العادية، وإنما المقصد هو أن يحقق مصالح المكلف ويدرى عن المفاسد. لكن هذه المصالح، جلب هذه المصالح لا ينفك عن مشقة عادية، ودرء هذه المفاسد لا ينفك عن مشقة عادية متلازمة. لكن الشرع لم يقصد هذه المشقة، وإنما قصد المصالح التي تنطوي عليها الأفعال التي تلازمها المشقة، ثم وكذلك لم يقصد رفعها ولم يقصد إيقاعها. قصده ليس متوجها إليها أصلا، إنما قصده متوجه إلى المصالح. لكن عندما تشق الكلفة أو تشق المشقة تخرج عن الحد العادي، يتدخل الشرع ليرفع ما زاد عن طاقة المكلف وما زاد عن طوقه. نعم، تدخل بالرخص. لكن وحكمة التكليف طوع خرج به عن أسباب الهوى فعرجه، وحكمة التكليف هي الحكمة من التكليف، الحكمة العامة من التكليف أن يكون المكلف طائعا لله، أن يعظم ربه ويخضع له وينقاد ويخشع. هذه حكمة التكليف، هذه الحكمة العامة، ويخرج بذلك عن داعية الهوى، فيعرج، معناها يصعد في سلم الرقي إلى الله، يصعد في سلم الرقي إلى الله. لماذا؟ لأن الهوى، داعية الهوى تنزل به دائما إلى أسفل، لأن داعية الهوى تربطه بالحيوانات التي لا تميز ولا عقول لها، وإنما أهمها الشهوات، وهذه الشهوات ولو كانت مهلكة لها، المهم أن داعية الهوى تحطه إلى الحضيض، وأما الطوع، طوع الله وطاعة الله وتحقيق الحكمة العامة من الشريعة فيرفعه إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأما الهوى تتبعه، لقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يسمعون بها، ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لماذا؟ لأن القوة النافعة لم يستعملوها، وإنما استعملوا الهوى الأعمى، لأن الهوى يلاحظ دائما المصالح الموهومة ويخاف من المفاسد الموهومة. الهوى هذه هي طبيعته. إذن وحكمة التكليف طوع خرج به عن أسباب الهوى فعرج. إن كلف العبد بما يظهر أن بادي رأي لا يطاق مطمئن إلى رجوعه إلى السوابق أو القرائن أو اللوح. معناها إذا كلف العبد بشيء بادي الرأي عندما ننظر إليه للوهلة الأولى نظنه لا يطاق, نظنه لا يطاق, نظنه من التكليف بما لا يطاق. كلف العبد بما يظهر عن بادي رأي لا يطاق. مطمئن مطمئن معناها نطمئن ونجزم بأن هذا الأمر ليس هو المراد, وإنما المراد سوابق هذا الأمر أو قرائن أو لواحق. مثال ذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما في سورة آل عمران. طيب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, وهل نحن نستطيع أن ندفع عن أنفسنا؟ وهل نحن نستطيع أن ندفع عن أنفسنا القلم لا يجهر على الفم, وهل نستطيع أن ندفع عن أنفسنا الموت؟ لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن معناها لا تقبل الموت حالة عدم إسلامكم, هذا ظاهر الآية, لا تقبل الموت حالة عدم إسلامكم, وأنا أدفع عنكم الموت ولا تتركوها تأتيكم إلا في الوقت الذي أنتم فيه مسلمون. هذا ليس بطبق, نحن لا نستطيع أن ندفع الموت عن أنفسنا. قل فتروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه الموت, وهذا مجمع عليه وكل إنسان يعلم. طيب فما المراد إذن؟ المراد هو الأمر بملازمة الإسلام في كل وقت وفي كل حال, لأنك لا تدري متى يأتيك الموت, متى يأتيك الموت لا تدري, وبالتالي لازم الإسلام في كل حال, في النوم واليقظة, في النهار والليل, في كل وقت لازم الإسلام حتى يأتيك الموت وأنت مسلم. هذا المراد, معناها المراد القرائن, مراد هنا في هذه الحالة القرائن وليس المراد الأمر, المراد الأمر بذاته, وإنما مراد قرائن هذا الأمر. طيب المراد منك أنت مأمور بالقرائن ولست مأمورا بهذا الأمر في الحقيقة. مثال آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب, حديث البخاري من رواية أبي هريرة تردد مرارا قال لا تغضب, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب, فردد مرارا قال لا تغضب. الغضب جبلة, الغضب هذا جبلة بناها الله تبارك وتعالى في الناس, يتفاوتون فيها, يتفاوتون في الأسباب المثيرة لها, لكن كل إنسان يغضب. إن ليس المراد أنك لا يقع منك غضب مطلقا, لأنها ليس في طوقك. الله تبارك وتعالى عندما بناك على أن فيك غضب, أن فيك غضب, لكن طبعا الناس يتفاوتون كثيرا فيه, يتفاوتون في درجته, يتفاوتون في المدة التي يقضيها عليهم الغضب, يتفاوتون في الأسباب المثيرة له, لكن لا بد أن يقع غضبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس يغضب ويرضى. طيب فالمراد ما هو؟ المراد إما السوابق وإما اللواحق. إما المراد تعود على الأخلاق الفاضلة وعلى مكارم الأخلاق حتى لا يكثر منك الغضب, حتى لا يقع منك الغضب كثيرا. أو المراد اللواحق, إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب, إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب, غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. نعم. الشريعة، إذ الشريعة على نهج الوسط العدل في قبض أو إمكان بسط، إذا دخل تحت الكسب تجري إذا دخل تحت الكسب دون مشقة أو انحلال قليل. إذ لأن الشريعة على نهج الوسط العدل، الشريعة الإسلامية على نهج وسط عدل لا ميل فيه ولا انحراف، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا تقصير فيه ولا غلو، لا شطط فيه ولا تساهل. إذن الشريعة على نهج الوسط، والنصوص في ذلك واضحة كثيرة، ولا تسرفوا ولا تقتروا وكان بين ذلك قوام، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. إذن الشريعة على نهج الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، في كل شيء. والوسط لماذا؟ لأن الوسط هو خيار الأشياء، فالفضيلة دائما وسط بين حدين، حد أعلى وحد أسفل. فمثلا لو أخذنا الغضب اللي كنا نتحدث عنه، الغضب الغضب مثلا رذيلة، والذمامة رذيلة، ولكن الحلم فضيلة، وهو بين الغضب والذمام، بين الغضب والذمام الحلم. الشجاعة فضيلة لأنها بين التهور والجبن، التهور هو الحد الأعلى والجبن الحد الأسفل. إذن معناها سنة الله في الأشياء أن الفضائل والخيار دائما في الوسط، أن الوسط هو الأفضل وهو الخيار. بالتالي هذه الشريعة الكاملة التي جاءت لإسعاد البشرية هي إذن وسط، ولا غرابة في ذلك. إذ الشريعة على نهج الوسط العدل، العدل في قبض أو إن كان بسط، في حالة ما إذا كان هناك نهي العدل في قبض، معناها في مجال النواهي، أو إن كان بسط في مجال الأوامر، سواء كان هذا النهج نهج قبض معناها نواهي، أو كان النهج نهجا بساط معناها أوامر في قبض أو إن كان بسط. تجري إذا دخل تحت الكسب، تجري الشريعة على هذا النهج بشرط أن يدخل تحت الكسب دون مشقة أو انحلال قد يكون، معناها بدون أن تكون هناك مشقة زائدة أو يكون هناك أيضا انحلال من التكاليف. لم يقصد الشرع إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه ما قبل إن لم تطق أو خرجت عما ألف، إذ أصلها في الشرع ما فيه اختلف. الشرع قد كلف بالذين جم عنه مشقة وكلفة بجم، لكنه لم يقصد الكلفة بل ما من مصالح بذاك يهتبل، مع أنه لم يقصد الرفع لعاد من كلفة ولا وقوع الاعتياد. إن كلف المرء وحكمة التكليف طوع خرج به عن أسباب الهوى فعرج، إن كلف المرء بما يظهر أن العبد بما يظهر أن بادي رأي لا يطاق مطمئن إلى رجوعه إلى اللواح إلى السوابق أو القرائن أو اللواح. الشريعة على نهج الوسط العدل في قبض أو إن كان بسط، تجري إذا دخل تحت الكسب دون مشقة أو انحلال قد يكون. هنا وصلنا. تجري إذا دخل تحت الكسب دون مشقة أو انحلال قد يكون، معناها أن الشريعة تجري على هذا الميزان العادل الذي لا ميل فيه ولا انحراف ولا شطط، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. إلا إذا كان هناك معنى هذا الذي لا انحلال فيه، معنى لا انحلال فيه من التكاليف ولا مشقة فيه تزيد على المشقة العادية التي لا تنفك عنها الأفعال. نعم، إذا دخلت على الكسب دون مشقة أو انحلال قد يكون. والميل للواقع والتوقع، والميل للواقع والتوقع في طرف مقابل، والميل للواقع والتوقع إن يقع في طرف مقابل، والميل للواقع والتوقع. والميل الذي يقع فيه، الميل الذي يقع في الأوامر الشرعية إلى جهة من الجهات، يقع فيها إلى التشدد أو إلى التساهل. الميل إذا وقع ميل في النصوص إلى التشدد أو وقع ميل في النصوص إلى التخفيف، فذلك للواقع الذي تعالجه النصوص أو المتوقع. فمثلا الميل للتشدد، وغالبا ما يكون في باب التخويف والترهيب والردع، لماذا؟ لعلاج الانحراف الموجود عند أولئك الأشخاص الذين يتوجه إليهم هذا التخويف والترهيب والزجر. والميل إلى التخفيف في الطرف الآخر، إذا كانت هناك نصوص لا وجد نصوص تميل إلى التخفيف، وغالبا ما يكون في التوجيه والترغيب والترخيص، فلوجود المشقة والحرج، لوجود مشقة وحرج يريد الشارع أن يرفعها. فإذا زالت المشقة التي مال من أجلها إلى التخفيف، وزال الحرج الذي مال من أجله إلى التخفيف، أو زال الانحراف والانحلال الذي مال من أجله إلى التشدد، فإن النصوص ترجع إلى الاعتدال التام الذي لا ميل فيه إلى طرف من الأطراف. معناها هذا الميل لعلاج انحرافي، لعلاج انحرافي معين. فهذا الميل إلى التشدد أو الميل إلى التخفيف لعلاج انحراف معين، الميل إلى التشدد لعلاج النفوس التي لازمها الانحراف والتي احتاجت إلى الردع واحتاجت إلى التخويف واحتاجت إلى الترهيب، لأنها استمرأت الانحراف واستمرأت الانحلال تعودته. وكذلك الميل إلى التخفيف بالنسبة للنفوس التي أيضا عطل قواها شعورها بالحرج والضيق والمشقة. فإذا والميل إذا كان إن يقع فهو بسبب النظر إلى الواقع، يعني واقع العبيد أو إلى ما يتوقع منه، بالنظر إلى واقع العبيد أو ما يتوقع منه. والميل للواقع والتوقع في طرف مقابل، معناها في بسبب وجود الحرج والمشقة والضيق في الطرف المقابل إذا كان ميلا إلى التسهيل، أو بسبب وجود الانحراف والانحلال في المقابل إذا كان ميلا إلى التشدد، كان ميلا إلى التخفيف في الأول وإذا كان ميلا إلى التشديد في الثاني. والميل للواقع والتوقع كأن يروج للحلال فيكف، كأن يروج للحلال في قوم من الأقوام أو في بيئة من البيئات أو في وقت من الأوقات فيكف بتلك الزواجر الرادعة وبذلك الترهيب والتخويف، أو يرفع الحرج عن من اعتكف، أو يرفع الحرج عن الإنسان الذي اعتكف وحبس نفسه وحبسته أوهام الخوف والمشقة والضيق واليأس. الشخص الذي مال إلى الخوف الشديد واليأس فأيضا هذا أيضا يتجه الخطاب الشرعي بالتخفيف والتخفيف إليه فيوجهه ويرغبه ويخفف ويرخص له ويرفع الحرج عمن يتكف. نعم. والقول بالعموم في أصل إذا أدى إلى الحرج في فرع إذا فليس يستمر أو يضطرد، كذاك غير ممكن إذ يرد في الشرع في العقل أو في الشرع وهو ما بني عليه الاستحسان حينئذ. والقول بالعموم في أصل معناها، إذا قلنا بالعموم في أصل من الأصول معناها إذا وقفنا على قاعدة كلية، على قضية عامة وقلنا فيها بالعموم بعموم حكمها في جزئياتها، إذا أدى إلى الحرج في فرع إذا معناها هنا إذا أدى إلى الحرج في فرع فليس يستمر أو يضطرد، معناها فلا يستمر الحكم ولا يضطرد، معناها أنه تستثنى منه هذه الجزئية التي وقع فيها الحرج. هذا الفرع الذي وقع فيه الحرج لا يشمله حكم العموم حينئذ، القضية الكلية حينئذ لا يدخل تحتها الفرع الذي يؤدي دخوله تحتها إلى الحرج، والمشقة، فليس يستمر هذا الحكم حينئذ وليس يضطرد بخصوص هذا الفرع الذي أدى اضطراد الحكم فيه أو استمراره إلى المشقة والحرج، ليس يستمر أو يضطرد. كذاك غير ممكن إذ يرد، كذلك غير الممكن إذا وردت قاعدة عامة، ورد أصل كلي، وردت قضية كلية، فإنه إذا كان تناولها لجزئية معينة من جزئياتها غير ممكن عقلا أو شرعا فإن هذا الفرع يستثنى، هذا الفرع يستثنى ولا تنطبق عليه تلك القاعدة، وهو ما بني عليه الاستحسان. فالاستحسان عبارة عن ماذا؟ الاستحسان عبارة عن العدول بالقضية أو بالفرع عن نوائره إلى معنى آخر، لأن جعله تحت جعل حكمه كحكم نوائره وجعله تحت تلك القاعدة العامة يؤدي إلى الحرج، والضيق، فعدل به عن في بعض المواضع عن حكم نظائره لمعنى آخر يجلب التيسير واليسر. بالتالي هذا هو معنى الاستحسان، معنى أن الاستحسان، ولذلك يقول بعض العلماء إن الفرع الذي وقع فيه الحرج والذي استثنيناه من هذه القاعدة أو من هذا العام يقول إنه ليس داخلا ابتداء في عموم هذا الحكم، لأن الحكم عمومه، الحكم بعمومه يحقق مصالح ويحقق درء مفاسد، فلا يمكن أن يدخل فيه هذا الفرق الذي يؤدي إلى التعسير وإلى التضييق. بالتالي هو ابتداء ليس داخلا في حكم القضية الكلية. وعلى كل لا تشمله، لا كل بالاتفاق هي لا تشمله ويخرج عن حكمها. ومثال ذلك كما قلنا الاستحسان في بعض المواضع هو لهذا الغرض بالذات، لأن تطبيق القاعدة على جميع فروعها يؤدي بعض الأحيان إلى خلاف مقصود الشرع في جزء من جزئياته. فإذا كان تطبيق لها يؤدي إلى خلاف مقصود الشرع وهو الحرج والمشقة في جزء من جزئياتها، لا يدخل هذا الجزء تحت حكم القاعدة الكلية، وهذا هو الاستحسان. ونعم قد قصد الشارع أن يداوم الأعمال، قد قصد الشارع أن يداوم الأعمال من كلف والوضع، معناها مداومة الأعمال هذا مقصود الشارع، وهذا واضح من خلال أدلة القرآن والحديث، وهو أيضا مفهوم عقلا أن الشرع قصد من المكلف أن يداوم الأعمال، ووضع الشريعة أيضا اعتمد ذلك، ولذلك وضعت الشريعة ابتداء ميسر في قدرة المكلف، وكلما جاء استثناء يقتضي وقوع الحرج على المكلف رفع عنه الحرج. فإذا الشرع قصد مداومة الأعمال بالنسبة للمكلف، وطبعا مداومة الأعمال أيضا تقتضيها استمرار المصالح، فالمصالح التي أراد الشارع أن يتحقق أن يجلبها للمكلف، والمفاسد التي أراد الشارع درعها عن المكلف، هذه مصالح يحتاجها بصورة دائمة، ومفاسد يحتاج إلى درعها بصفة دائمة. ولهذا ما دامت أعمال الشريعة وما دامت الأعمال التي كلف بها المكلف الغاية منها هي جلب المصالح ودرع المفاسد، وهذا الجلب وهذا الدرع يحتاج له المكلف في كل وقت، فلا بد أن تكون الأعمال مطلوبة على الدوام. قد قصد الشارع أن يداوم الأعمال من كلف والوضع تمام، يداوم الأعمال من كلف والوضع تمام، وباطل إلزام نفسه المشاق ولوله عظيم لجل كان شاق. والمكلف باطل إلزام نفسه المشاقة، المشاقة أن يلزم المكلف نفسه المشاق هذا أمر باطل، لأنه مخالف لمقصود الشارع. ولوله عظيم الأجر كان شاق، معناه لو تعلق شاق معناها تعلق وأحب عظيم الأجر، معناها عظم الأجر لا يسوغ أن يلزم المكلف نفسه المشاق. فمثلا من التزم أن يصوم في السفر، نذر صام في السفر ونذر مثلا الصلاة في الشمس، فهذا باطل، هذا الفعل باطل، ولذلك يعد معصية. ولذلك قال بعض الفقهاء كالمالكية بأن مثل هذا النذر لا ينعقد لأنه نذر لمعصية، والنذر للمعصية لا ينعقد. إذن معناها باطل الإثام نفسه مشاق. ومثال ذلك أبو إسرائيل الرجل الذي في صحيح مسلم وقف في الشمس وامتنع عن الكلام وصام، فاجتمع الناس حوله، طبعا أتعبه هذا، اجتمع الناس حوله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يمشي ولا يركب، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم في الشمس ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم. قال: مره فليتكلم وليستظل وليركب وليصوم. المشاق منهي عنها، معناها المشاق منهي عنها بالنسبة للسكوت كمشقة، هذا باطل، باطل الإسلام النفسي هذه المشقة. وبالنسبة للوقوف في الشمس أيضا هذا باطل، لكن الصوم نعم، الصوم يقبل نذره لأن مشقته مشقة عادية. وباطل إلزام نفسه المشاق. والمشاق على ثلاثة أنواع: مشقة طلبت لذاتها، معناها للأجر فيها، معناها طلبها المكلف يريد بها الأجر، كما فعل أبو إسرائيل، هذه معصية وطلبها باطل والفعل غير صحيح. المشقة التابعة للفعل الشرعي، مشقة التابعة للفعل الشرعي، مشقة ناشئة عن الفعل الشرعي. مشقة ناشئة عن الفعل الشرعي تنقسم إلى قسمين، مشقة ناشئة عن الفعل الشرعي. فإذا كانت غير مطاقة بالنسبة للمكلف وتدخل الفساد عليه في نفسه أو جسمه أو ماله أو عقله أو حاله فلا يؤذن فيها، فلا يؤذن فيها. ومثال ذلك القوم الذين كما في حديث الشيخين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنما تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فسأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلن أتزوج النساء. فهذا طبعا لا يؤذن فيه، لا يؤذن فيه، لأن المشقة هنا تابعة للتكليف، لكن تابعة للعمل الشرعي، لكنها غير مطاقة، لكنها زائدة على المشقة العادية، زائدة على المشقة العادية، مشقة محرجة فيها حرج وضيق، وبالتالي الفعل هنا غير مؤذن فيه. ولذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث في الشيخ. طيب معناها أيوة، أما إذا كان الفعل لا يدخل عليه فسادا في نفسه ولا في عقله ولا في جسمه ولا في ماله ولا في حاله، وإنما تلزم عنه مشقة زائدة على مشقة العادة، كصوم المريض وحج الضعيف ونحو ذلك، وقيام العاجز عن القيام للصلاة، فالفعل صحيح، فعل صحيح. ولو أخذ بالرخصة لكان ذلك أولى، لكان ذلك أولى، والفعل صحيح. ولو أخذ بالرخصة لكان ذلك أولى. وباطل إلزام نفسه المشاق، ولوله عظيم الأجر كان شاق. والمشاق طبعا كل فعل، نحن هنا عندما نقول إن الشرع لم يكلف بغير المشقة العادية، أنه رفع التكليف بالمشقة غير العادية بما زاد على الاعتياد من الكلفة والمشقة، فهذا لا يغفلنا عن أن الأفعال تختلف مشاقها. فمشقة صلاة ركعتي الفجر تختلف عن مشقة صلاة ركعتي الضحى، ومشقة الصلاة تختلف عن مشقة الصوم، تزيد عليها مشقة الصوم، ومشقة مشقة الصوم تختلف عن مشقة الحج، تزيد عليها مشقة الحج، ومشقة الحج تختلف عن مشقة الجهاد. ولكن لكل فعل مشقة عادية بالنسبة لذلك الفعل، بالنسبة لذلك الفعل. طيب، وباطل الإلزام نفسه المشاق، ولوله عظيم الأجر كان شاق، ولوله عظيم الأجر كان شاق، لكن له أن يقصد الأجر العظيم، أن يقصد الأجر العظيم لأنه به المشقة تقي، لكن له أن يطلب الأجر العظيم، له أن يطلب الأجر العظيم، لأن الأجر العظيم في الغالب تقيم به المشقة، لأن الأجر العظيم في الغالب تقيم به المشقة، وهو هنا طالب للأجر للمشقة، فإن طلب المشقة فقد فعل أمرا مخالفا لمقصود الشارع، وبالتالي فعل أمرا منهيا عنه. أما إذا طلب الأجر العظيم ولو كان متضمنا للمشقة فلا حرج في ذلك، بل له ذلك، بل له ذلك. فله مثلا أن يطلب الجهاد ومشقته عظيمة وأجره عظيم، له أن يطلب أجر الجهاد والجهاد منطوى على مشقة، وله إذن له أن يطلب الأجر العظيم لأنه به المشقة تقيم. إذ ليس تعذيب النفوس بقرب ولا به في الشرع يحظى بأرب، إذ ليس تعذيب النفوس بقرب، معناها تعذيب النفوس ليس قربة، اتفاقا بالإجماع، لأن الشرع أوامره ونواهيه إنما جاءت لإمتاع الإنسان، لتنعم الإنسان، لتحصيل اللذة والمتعة الجسمية والنفسية والعقلية والروحية، لأن جلب المصالح هذا معناه، ودرء المفاسد معناه أن تدرى، أن يدرى عنه الألم والعذاب الجسمي والنفسي والعقلي والروحي. إذن تعذيب النفوس مخالف لمقصود الشارع، ومن خالف مقصود الشارع فقد ارتكب معصية. والنفس ليست لك حتى تعذبها إن شئت وترحمها إن شئت، بل هي ملك لله تبارك وتعالى، وأمرك فيها بأوامر يجب عليك أن تعمل بها، مع أنك تعلم أن هذه الأوامر هي لصالحك. لصالح هذه النفس. نعم، ليس تعظيم النفوس بقرب ولا به في الشرع يحظى بعرب، معناها لا يحظى بحاجة بسبب تعظيم النفوس، لا يحظى بحاجة، معناها لا، ليس هناك عرب بعرب معناها الحاجة، معناها لا يمكن للمكلف أن يجد عربه عن طريق تعذيب النفس، لأن ذلك معصية، أن ذلك معصية وهو مخالف مخالف لمقصود الشرع. ليس تعذيب النفوس بقرب ولا به الشرع، لا به الشرع يحظى بعرب من إحظى بعرب. وعلى كل حال ولو قال يحظى لكان الأمر أيضا كان كلام مستقيم. نعم، هنا سيتكلم عن ضوابط المشقة المعتبرة. قال إن حصل الفساد دينا أو دنا بخارج من المشقة هنا عن عادة فقصد شارع لأن يرفعه في جملة خوف الماء. أنا إذا حصل الفساد في دين العبد أو دنياه بسبب شيء من المشقة خارج عن المعتاد، خارج عن المعتاد، شيء من المشقة خارج عن المعتاد، ضبطه بخارج عن المعتاد، لأن ما لم يخرج عن المعتاد لا يمكن أن يحصل به الفساد في الدين والدنيا، بل إنما يحصل به الصلاح في الدين والدنيا. خارج من المشقة هنا عن عادة فقصد شارع بأن لأن يرفعه في جملة خوف المال، فقصد شارع يتوجه، قصد الشارع يتوجه حينئذ لرفعه بالجملة خوف المأن، خوف الآلام، خوف الآلام التي تترتب عليه آلام من أن يئن أنينا إذا تألم، خوف المأن أي الآلام والمتاعب التي تترتب على ذلك والتي لم يقصدها الشارع، التي لم يقصدها الشارع. نعم، ولا، وهذه المشقة، المشقة تضبط، مشقة العادية تضبط بأمرين. الأمر الأول أن المشقة العادية هي التي لا تدخل فسادا على دين المكلف ولا على نفسه ولا على جسمه ولا على عقله ولا على ماله، أي فالمشقة، وهي التي لا تؤدي له الانقطاع ونقض العبادة ولا تؤدي له الملل من العبادة، وهذا فساد في الدين. فالانقطاع عن العبادة ونقض العبادة والملل من الأعمال العبادية هذا فساد في الدين، فهي لا تؤدي إلى هذا، ولا تؤدي إلى الفساد كذلك في النفس، ولا إلى الفساد في العقل، ولا إلى الفساد في المال ولا الجسم. إذن هذا ضابط، ضابط. والضابط الثاني منشأها، منشأها إذا نشأت عن أفعال، إذا نشأت المشقة عن أعيان أفعال وجلبت الترخيص فهذه مشقة غير عادية. معناها الضابط الأول إذا أدخلت عليك ضررا في دينك أو في ذاتك، الضابط الثاني إذا نشأت عن أعيان أفعال شاقة فهذه مشقة زائدة على المشقة العادية، ولذلك من أجلها يقع تقع الرخص ويقع التيسير والتسهيل. وكذلك إذا نشأت عن أمر ليس جزئي، في الصورة الأولى نشأت عن أمر جزئي عيان أفعالي، هنا نشأت إذا نشأت عن أمر كلي لكن بسبب المداومة عليه والتوغل فيه وأدى إلى مزاحمة الأعمال الأخرى، أدى التوغل فيه والمداومة عليه إلى مزاحمة الأعمال الأخرى، ففي هذه الحالة هي التي وقع بسببها الرفق والتحذير من الزيادة في الأعمال على القدر الذي حده الشارع، لأن ما زاد على ذلك يورث مللا وانقطاع. إذن هذا ضابط المشقة غير العادية. فقصد شارع لأن يرفعها يرفعه في جملة خف الماء، وليس يعتبر ما منها حوى ولا يرخص به خلف الهوى، وليس يعتبر ما منها حوى خلف الهوى، ما من المشقة حوى خلف الهوى ولا يرخص به، وليس يعتبر ما منها حوى خلف الهوى ولا يرخص به، خلف فاعل لحوى معناها ما حوت مخالفة الهوى من المشقة ليس معتبرا، لأن مشقة مخالفة الهوى مشقة وهمية، مشقة وهمية وبالتالي ليست معتبرة، ولذلك لا تكون مخالفة الهوى سببا للمشقة التي هي عبارة عن مشقة مخالفة الهوى، لا تكون سببا للترخيص، لا تكون سببا للرخص، لأن الهوى الانقيادة للهوى سبب إلى فساد المصالح وجلب المفاسد، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن،